بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فانتهينا في المجلس السابق من قاعدة الأمور بمقاصدها، وبقي التنبيه على بعض التطبيقات، فقد ضاق الوقت علينا وأذن المؤذن، ووعدتكم بأننا سنذكر بعض التطبيقات. عموما، بالنسبة لقاعدة الأمور بمقاصدها أو قاعدة الأعمال بالنيات، داخل في جميع أبواب الفقه. ذكرنا لكم فضل هذه القاعدة ومنزلتها عند أهل العلم. من تطبيقات القاعدة في جميع العبادات، النية هي التي تميز العبادة عن العادة، وكذلك تميز العبادات من حيث الرتب، رتب العبادات بعضها عن بعض، بعضها عن بعض. ولذلك قد يصلي الرجل ركعتين، إما أن تكون صلاة فجر، صلاة الفجر، وإما أن تكون صلاة مقضية لصلاة الفجر، وإما أن تكون سنة. الذي يبين هذا ما هو النية. وكذلك من التطبيقات مثلا التي يذكرها العلماء، والعلماء يغرقون في التطبيقات في أبواب في القواعد الفقهية، يقولون لو أن رجلا التقط لقطة، أخذنا اللقطة في شرح الفروع في الفقه، لو التقط لقطة فإن يده يد أمانة، ولذلك يؤجر على النية إذا كان بقصد التعريف حتى يوصلها إلى أصحابها. وأما إذا أخذها بقصد التملك فإنه آثم. يعني لاحظ الآن، وجد شخص لقطة وأخذها، إما أن يكون مأجورا أو يكون آثما. فإذا كان بنية التعريف فهو مأجور ومثاب على ذلك، وإذا كان بنية التملك فهو آثم. والفروع كثيرة في هذا الباب، من ذلك ما يعني ذكره أبو العباس شيخ الإسلام في مسألة تعليق الطلاق، وهذه مسألة حقيقة مهمة جدا. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بأن من علق طلاق امرأته على فعل شيء أو ترك شيء فإن المرجع في هذا النية، فإذا كان قصد التطليق فهو طلاق، وإذا كان قصد المنع أو الحث على الفعل فهو يمين. هذه نافعة، هذه المسألة نافعة، ولذلك جعل الأمر راجع إلى النية، راجع إلى النية. وهذا يحصل كثير عند يعني الناس، أو بعض الناس الذين يعلقون الطلاق. أيضا من المسائل التي يذكرونها ما يتعلق بقضية الزواج. الزواج يعني إذا نوى الإنسان به تحصين فرجه وغض بصره وطلب الولد، هذه عبادة يؤجر عليها. لكن إذا قصد الإنسان بالزواج الإضرار، أن يضر بالمرأة، فهنا يأثم. فانظر إلى النية التي في القلب كيف أنها تميز العمل والحكم، أيضا الحكم على الشخص. وهذا حقيقة ينسحب إلى جميع أبواب الفقه كما ذكر العلماء، ولعلنا نكتفي بهذا وننتقل إلى القاعدة التي بعدها. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ووالديهم والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن تزاحم عدد المصالح يقد
الدين.
الدين أحسن الله إليك. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد.
نعم، هذه قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهي من أعظم قواعد الشريعة، وهي قاعدة المصالح والمفاسد. فإن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح وتكثيرها، وبدرء المفاسد وتقليلها. هذه خلاصة أدلة القرآن والسنة في مسألة المصالح والمفاسد، أن الشريعة جاءت بجلب المصالح وبتكثيرها، وبدرء المفاسد وبتقليلها. ولذلك دين الإسلام مبني على جلب المصالح وعلى دفع المفاسد، وقد دل على هذا نصوص القرآن والسنة. يقول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه الآية فيها ذكر المصالح، فيها ذكر المصالح، قواعد المصالح. والآية الأخرى يقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الآية اشتملت على ذكر المفاسد، أصول المفاسد، أصول المفاسد. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأمثلة كثيرة في هذا، سواء القولية أو الفعلية أو التقريرية، كلها تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بجلب المصالح وبتكثيرها وبدرء المفاسد وتقليلها. والمصالح جمع مصلحة، والمصلحة هي المنفعة، هي المنفعة. والمفاسد جمع مفسدة، والمفسدة هي المضرة، المضرة. وبالنسبة للمصالح والمفاسد قسمها العلماء إلى أقسام. القسم الأول: هناك مصالح محضة خالصة، وثانيا هناك مفاسد محضة خالصة، وثالثا هناك مصالح راجحة أرجح من المفاسد، ورابعا هناك مفاسد راجحة أرجح من المصالح، وخامسا تساوي المصالح والمفاسد. هذا حقيقة يعني باستقراء ما ذكره العلماء على أن المصالح والمفاسد تدور بين هذه الخمسة. إما أن تكون مصالح محضة خالصة، مثل ماذا؟ مثل التوحيد والإيمان والبر والإحسان. قال العلماء بأن هذه مصالح محضة خالصة، وإن كان بعض العلماء ينازع في هذا، يقول لا توجد مصلحة محضة، ما يتصور أن توجد مصلحة محضة، وقد تكون المصالح يعني يتقدمها تعب أو بذل أو شيء، لكن عموما باعتبار الأثر نعم توجد مصالح محضة وخالص، مثل مصلحة الإيمان والتوحيد والبر والإحسان، هذه كلها مصالح محضة. أما المفاسد المحضة الخالصة فمثل ماذا؟ مثل الشرك مثلا، والكفر، والنميمة، والكذب. قال العلماء بأن هذه مفاسد محضة خالصة، مفاسد محضة خالصة. وأما المصالح الراجحة على المفاسد، تكون مرجوحة المفاسد بهذا الاعتبار، فهي كثيرة، فهي كثيرة، هناك مصالح كثيرة هي أرجح من المفسدة، أرجح من المفسدة. والأدلة على هذا كثيرة سأذكرها بعد قليل. وهذا حتى في الأمور الدنيوية، يعني مثلا لو أن إنسانا في رجله آكلة أو في يده، فإن هذه الآكلة لو تركت لأهلكته، ولذلك المصلحة هنا الإبقاء على بدن الإنسان، على بدن الإنسان، فمصلحة بقاء البدن والحياة مقدمة على مفسدة قطع العضو، على مفسدة قطع العضو. وفي المقابل أيضا هناك مفاسد راجحة على المصالح، مفسدة راجحة على المصلحة. يعني منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة: لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على بناء إبراهيم أو قواعد إبراهيم. فالمصلحة ما هي؟ إعادة الكعبة على بناء إبراهيم، لكن المفسدة هنا أرجح، وهي أن الناس يصيبهم ربما شيء من الشك، لأن الكعبة معظمة في نفوسهم، فهم لا يحتملون، هؤلاء الذين هم حديث عهد بإسلام لا يحتملون أن تهدم الكعبة، ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة، فوت هذه المصلحة، ولوجود ماذا؟ مفسدة راجح، لازم نقول راجح، لوجود مفسدة راجح. والخامس هو تساوي المصالح والمفاسد. والعلماء يقولون: هل يمكن أن تكون هناك مفسدة مساوية للمصلحة ومصلحة مساوية للمفسدة؟ من أهل العلم من قال لا يتصور، ومن أهل العلم من قال نعم، أحيانا قد تكون في ذهن المكلف في نفسه فما يمكن أن يميز إحدى، ما يمكن أن يرجح إحداهما على الأخرى. فهنا يقولون بأن درء المفاسد مقدم على ماذا؟ على جلب المصالح. إذن يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة، لأن التخلية تكون قبل التحلية، التخلية تكون قبل التحلية، فيدرأ المفسدة ولو بتفويت المصلحة، فيقدم درء المفاسد على جلب المصالح، على جلب المصالح، لأن نصوص الشرع جاءت بترك المفاسد والمحرمات وعدم استثناء شيء منها، بخلاف المصالح فإن الإنسان يأتي منها ما استطاع. يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. إذن هذا هو حصر مسألة المصالح والمفاسد بهذا التقسيم. ولذلك قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. وهذه قاعدة عظيمة كما ذكرت، وهي من أعظم قواعد الشرع، وأن دين الإسلام جاء بجلب المصالح وبتكثيرها، وجاء بدرء المفاسد وبتقليله. بمعنى أن المفسدة إذا لم يستطع المكلف أن يزيلها كلها فلا أقل من أن يخفف منها، ولذلك تخفيف الشر وتخفيف الفساد هذا منهج شرعي، قواعد شرعية، كما أن تكثير الخير هذا أيضا منهج شرعي. ولهذا الدين هنا المقصود دين الإسلام مبني على المصالح، فالله جل وعلا لا يأمر إلا بما فيه مصلحة. ولهذا الآن نجد العبادات والطاعات والقربات هذه يعني يتعامل معها المكلف أولا باعتقاد أن الله جل وعلا أحب هذا العمل، أحب هذا العمل سبحانه وتعالى، فما من عبادة وما من طاعة إلا والله جل وعلا أحبها. وأما المفاسد فالله تعالى أبغضها ونهى عنها، فالمصلحة أحبها الله جل وعلا، وأما المفسدة فأبغضها الله جل وعلا. ثانيا أن المصلحة يأمر الله جل وعلا بها إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، المصالح هذه يأمر الله جل وعلا بها لأنه أحبها سبحانه وتعالى، ثم دعا إليه وأمر بها، وأمره جل وعلا إما أن يكون أمر إيجاب أو أمر استحباب. وأما المفاسد فالله جل وعلا أبغضها ونهى عنها، والنهي عنها إما أن يكون نهي تحريم أو نهي كراهة. وإذا قلت نهى الله عنها أيضا نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. المسألة الثالثة أن المصالح هذه والمفاسد اللي عبرنا عنها بالمصالح والمفاسد، وإلا هي المأمورات والمنهيات. ما من أمر أمر الله جل وعلا به إلا لحكمة، وما من نهي نهى الله وما من أمر نهى الله جل وعلا عنه إلا لحكمة. وهذه الحكمة قد تظهر للمكلفين وقد لا تظهر، قد تظهر للمكلفين وقد لا تظهر. والغالب في الحكم هذه أنها ظاهرة، أنها ظاهرة، وأحيانا يخفيها الله جل وعلا على قاعدة الامتحان والاختبار والابتلاء، حتى يرى الله جل وعلا المطيع من العاصي. ولهذا تجد بعض العلماء في بعض الأحكام الفقهية يقولون إيش؟ المسألة تعبدية محضة، يعني ما أدركوا العلة ولا عرفوا الحكمة من ذلك. وهذا هو جانب الابتلاء والاختبار، واضح؟ لذلك ما من مصلحة أو قربة أمر الله جل وعلا بها إلا وظهرت الحكمة من ذلك والعلة. وأحيانا قد تخفى على بعض المكلفين دون بعض، فالعلماء في الغالب أنهم يستنبطون. ولهذا قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. كذلك المفاسد، ما في مفسدة إلا وفيها إلا وما من مفسدة قد نهى الله عنها إلا وفي النهي حكمة وعلة، ولكن هذه قد تظهر وقد تخفى. ومسألة الحكمة والتعليل، شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه يعني ذكر بأن هذه الحكم والعلل في الكتاب لو أنه يعني تصدى لها وتفرغ لها لزادت على 10,000، يقول من دون مبالغة من حيث التتبع يعني، وما يعقلها إلا العالمون. والمقصود بارك الله فيكم بأن هذه هي هذا هو المقصد من المصالح ومن المفاسد، من المصالح ومن المفاسد. إذن الدين مبني على الرابعة في هذا السياق أن كل مصلحة فإن الإنسان يتنعم بها في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك يقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه المصالح وهذه القربات هذه كلها يجد الإنسان النعيم فيها في الدنيا قبل يوم القيامة. ولهذا تجد الناس مع الطاعات والعبادات في نعيم وفي جنة وفي راحة. أما المفاسد التي نهى الله عز وجل عنها فإن ضررها في الآخرة هذا متيقن بنصوص القرآن والسنة، ونعيمها في الدنيا وشرها في الدنيا كبير. ولهذا تجد يعني بعض الناس قد يتنعم بالمفسدة كما سنذكر بعد قليل فيما يتعلق بمسائل المفاسد التي فيها بعض المنافع، قد يتلذذ فيها لكن تلذذا وقتيا، مثل الزنا ومثل الربا ومثل الكذب مثلا، لكن هذا عاقبته سيئة، مثل شرب الخمر. قال تعالى: فيه منافع للناس بالتجارة يعني، لكن العاقبة سيئة. ولذلك لن تدوم هذه اللذة التي جاءت من وراء هذه المفسدة. وهذا يرجعنا إلى ما سبق ذكره من وجود المفاسد المحضة والمفاسد الراجحة. هذه مسألة مهمة جدا ينتبه لها طالب العلم. ينتبه لها طالب العلم. إذن الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، يعني الأشياء القبيحة التي هي سيئة. ثم انتقل الآن المصنف الناظم، انتقل إلى قواعد مندرجة تحت هذه القاعدة العظيمة، وهي قاعدة تقابل وتزاحم المصالح والمفاسد التي أشرت إلى بعضها قبل قليل، وهذا هو الذي يميز طالب العلم عن غيره. فليس معرفة المصلحة والمفسدة من حيث العموم والإطلاق، ليس معرفة ذلك يجعل الإنسان فقيها، لا، وإنما الفقيه حق الفقه هو من يعرف كيف يتعامل مع المفاسد والمصالح إذا تقابلتا وتزاحمتا. واضح؟ هذا هو الفقه الحقيقي، أنك تعرف خير الخيرين وشر الشرين. هذا هو الفقه، أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين حتى تتعامل التعامل الشرعي مع المصالح ومع المفاسد في حال المزاحم. قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. يقدم الأعلى من المصالح، يعني إذا تزاحمت المصالح أمام المكلف فما هي الطريقة في التعامل مع هذه المصالح؟ عندنا قاعدة مهمة جدا، أن الخطوة الأولى إن أمكن تحصيل المصالح كلها فلا يفوت منها شيء. الآن أمامك مجموعة مصالح وأنت تستطيع أن تحصل هذه المصالح، فإنك ماذا؟ تحصل جميع هذه المصالح ولا تستثني منها شيء، ما تستثني منها شيء. لماذا؟ لأن هذا مما أمر الله تعالى به، أمر إيجاب أو أمر استحباب. طيب، إذا تزاحمت المصالح ولا يمكن تحصيلها كلها إلا بترك وتفويت أحدها، فإن القاعدة الشرعية تحصيل أعلى المصلحتين ولو بتفويت أدناهما، تحصيل أعلى المصلحتين ولو بتفويت أدناهما. ولذلك إذا تزاحم الفرض مع السنة يقدم ماذا؟ الفرض. يعني إذا تزاحم الفرض مع السنة يقدم الفرض. مثال ذلك: رجل جاء في صلاة الصبح والصلاة قائمة ولم يصلي هو السنة القبلية، فماذا يقدم؟ صلاة الفرض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولو أنه اشتغل بالنافلة فاتت عليه الفريضة أو فات بعضها، فاتت عليه الفريضة أو فات بعضها. رجل عليه قضاء من رمضان ويريد أن يشتغل بصيام الاثنين والخميس، وهذا أيضا يدخل ضمن هذه القاعدة، لا يشتغل بصيام السنة وذمته مشغولة بالفريضة، ذمته مشغولة بالفريضة. رجل لم يحج وعليه نذر الحج، يقدم ماذا؟ طبعا هذه إذا قلنا الآن ذكرت أنا مسألة مزاحمة الفريضة مع السنة، ثم مزاحمة الفرائض مع بعضها الواجبات، فهناك واجب عيني وهناك واجب كفائي، فيقدم الواجب العيني على الواجب الكفائي، الواجب الكفائي. ولكن هذا أيضا فيه مستثنيات بالنسبة لإدراك الوقت وغير ذلك. واضح؟ كذلك ذكرنا مسألة الحج قبل قليل، رجل نذر أن يحج لله ولم يحج حجة الفرض، فيقدم حجة الفرض على الحجة المنذورة، يقدم حجة الفرض على المنذورة. رجل يستطيع أن يقوم الليل لكن تفوته صلاة الصبح، إذا قام الليل، إلى إذا قام آخر الليل تفوت صلاة الصبح، يقدم ماذا؟
صلاة
الصبح، وذلك بترك قيام الليل في آخره، وإنما يقوم أول الليل، يقوم أول الليل. أيضا بالنسبة لطالب العلم إذا كان في درس علمي، حلقة علمية، ثم أذن المؤذن، أذن المؤذن، فهو إما أن يترك الاستماع إلى درس العلم ويشتغل بالنافلة، وإما أن يترك النافلة ويشتغل بالاستماع إلى درس العلم، يقدم ماذا؟ درس العلم. ولذلك كان الإمام أحمد ينكر على من يقوم ليصلي السنة وهو في درس العلم، يصلي السنة في درس العلم، واضح؟ إذن هذه من المصالح. كذلك مما يذكرون بأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة، بمكان العبادة. مثال: رجل فاتته صلاة الجماعة في المسجد وغلب على ظنه إن هو ذهب سيصلي لوحده، وإذا صلى في البيت أو في مقر العمل أو في دكانه سيصلي جماعة، يقدم ماذا؟ صلاة الجماعة، لأن العبادة المتعلقة، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. فهو إذا صلى في المسجد لوحده كم ينال من الأجر؟ ما تعرفون؟ واحد، درجة واحدة. وإذا صلى جماعة 25 أو 27 على الرواية له. طيب، رجل الآن يطوف حول الكعبة، ومن السنة الرمل في الأشواط الثلاثة، تعرفون الرمل؟ ها؟ لا، مش الهرولة، الهرولة في المسعى، هو الإسراع مع تقارب الخطى، الإسراع مع تقارب الخطى. فهو يعتقد بأنه إذا ابتعد عن الكعبة أتى بهذه السنة المستحبة وهي الرمل، وإذا اقترب من الكعبة فإنه تفوته ماذا؟ يفوته الرمل، هذه السنة. فأيهما يقدم؟
الابتعاد مع الرمل،
الابتعاد مع الرمل على القرب من الكعبة من دون الرمل. لماذا؟ لأنه أتى بالعبادة وبسننها، وتلك أتى بالعبادة دون بعض سننها، وهكذا، يعني هكذا مسألة وهي حاصلة أظن. شخص يحب أن يصلي في الصف الأول، واضح؟ يعني هو معتاد على الصلاة في الصف الأول، وهو في درس العلم، في درس علمي، وقبل أن ينفض درس العلم يخرج من المسجد إلى مسجد آخر ليشهد الصف الأول، فهنا تزاحمت مصلحتان: بقاؤه في المسجد للاستماع لدرس العلم، وذهابه مع الأذان أو قبل الأذان ليشهد الصف الأول في مسجد آخر. فأيهما يقدم؟
البقاء.
ها؟ أيهما؟ درس العلم. لماذا؟ لأن بقاؤه في الدرس العلمي فيه أجر كبير وثواب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الحديث الآخر: إن لله ملائكة سيارين. حديث طويل في الصحيح. ثم ذكر بأنهم إذا يعني انفض المجلس ذهبوا إلى ربهم وسألهم الله وهو أعلم أين كنتم، الحديث لا يخفى عليكم. وهذا يدل على أن الشخص ما دام أنه باق في الحلقة ولو كان في آخر الحلقة خير له من تركها ليدرك فضيلة الصف الأول في مسجد آخر. وهذا من الفقه، وهذا حقيقة يجري على مسائل كثيرة في مسألة المفاضلة أو في مسألة التفاضل بين العبادات. واضح؟ إذن فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، يقدم الواجب على السنة ويقدم المتعين على فرض الكفاية ويقدم أشياء، لكن هناك مستثنيات، هناك مستثنيات، منها مثلا إمكانية تحصيل المصالح، ذكرت أنا قبل قليل، شخص الآن ذهب لمسجد ليصلي العصر فأتى وقد انتهت الصلاة، مثل ما يحصل في مسجد الصحابة أحيانا، يروح الناس وفاتتهم صلاة العصر وقامت صلاة الجنازة، فأيهما يقدم؟ هل يصلي العصر منفردا أو جماعة فتفوته صلاة الجنازة، أم أنه يصلي صلاة الجنازة ثم يصلي صلاة العصر؟ القاعدة تحصيل المصالح، هذه ليس فيها تزاحم لأن وقت العصر باق، فهو يستطيع أن يحصل المصلحتين، يحصل مصلحة صلاة الجنازة لينال الأجر، ويدرك أيضا صلاة العصر لأنها لم تفوت ولا تفوت، فهي مما يتدارك لأنها ما زالت في الوقت. واضح؟ ثم قال وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. الآن انتقل إلى قاعدة أخرى وهي قاعدة تزاحم المفاسد. طيب، الخطوة الأولى في تزاحم المفاسد ما هي؟ أن يدفع جميع المفاسد وأن لا يرتكب شيئا منها، أن لا يرتكب شيئا منها بالنسبة للمفاسد. فإذا اجتمعت أمام الإنسان مفسدتان فإنه يدفعهما جميعا ولا يرتكب شيئا منه، ولا يرتكب شيء منه. مثال: الشخص قيل له أكفر بالله وإن لم تكفر بالله ضربتك كفا على وجهك مثلا، فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أن يكفر بالله، ولا يجوز وأن يتحمل هذه المفسدة اليسيرة القليلة. تزاحم المفاسد إن لم يمكن إلا بارتكاب أحدهما فإنه يرتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة العليا، مثل هذا المثال، يعني ذكرت أن هذا المثال استعجلت فيه، وهو تحمل مثلا الضرب اليسير في مقابل دفع المفسدة الكبرى. وعلى هذا أدلة كثيرة، منها ما جاء في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام حينما اقتلع لوحا من السفينة، فالخضر عليه السلام قام فاقتلع لوح من السفينة، فماذا قال له موسى؟ أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. كيف الآن هو تفاجأ وإذا بالخضر في أسفل السفينة يقتلع اللوح، لكن ماذا كان جواب الخضر؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فهنا مفسدتان: مفسدة ذهاب السفينة إذا كانت صالحة، وذلك بتسلط الملك الظالم الذي يعترض السفن في البحر، وبقاء السفينة معيبة بأيدي هؤلاء المساكين. فانظر إلى هذا الفقه العجيب، فقه قال الخضر، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم، يعني أمامهم، وهذه من ألفاظ الأضداد، وكان وراءهم يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. واضح؟ ولذلك هنا ارتكب أخف المفسدتين. كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فالبول في المسجد مفسدة، واضح؟ مفسدة، لا يشك في هذا عاقل، والعلماء مجمعون على حرمة البول في المسجد، لا يبال في المسجد ولا يتغوط. هذا الأعرابي بال في المسجد فقام الصحابة وأنكروا عليه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه يكمل بولته، دعوه يكمل بولته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدر أن قيام هذا الأعرابي من بولته سيتسبب في مفاسد أكبر من كونه بال في المسجد. ولذلك شراح الحديث ماذا قالوا؟ قالوا بأن هذا الرجل لو قام ستكون هناك أكثر من مفسد، منها كشف العورة، ومنها انتشار النجاسة على بدنه وثيابه، وانتشارها في أكثر من بقعة في المسجد، ومنها احتباس البول في بطنه في مكانه وهذا مضر، ومنها أيضا ربما ينفر عن الإسلام لأنه أعرابي، ربما يرتد عن الإسلام والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يهريقوا عليه، أن يريقوا عليه ذنوبا مما أو سجلا مما، وانتهت الأمر. هذه ماذا؟ مفسدة صغرى، هي مفسدة الآن بهذا الاعتبار مفسدة. يعني الآن نقول البول في المسجد كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، زين، لكن لما كان هذا الرجل ما زال على بولته قلنا قيامه عن بوله يكون مفسدة أكبر، فأصبحت أصبح البول في المسجد مفسدة صغرى في مقابل المفاسد التي تترتب على قيامه، المفاسد التي تترتب على قيامه. كذلك لو رجعنا إلى أدلة كثيرة، نعم بالنسبة للأمثلة كثيرة، وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. ذكرنا مثال الإكراه، الإكراه على الكفر، قول كلمة الكفر عظيم، أمر عظيم، لكن لما كان القائل لها مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان نزلت هذه من كونها ضروري إلى حاجي في مقابل ضروري إبقاء النفس، لأن النفس مراتب المحافظة عليها ثلاث: ضرورية وحاجية وتحسينية. والدين كذلك ضروري وحاجي وتحسيني. فإذا كان الضروري في النفس في مقابل الحاجي يقدم الضروري، كما أن الضروري في الدين مقدم على الحاجي في النفس، واضح؟ ولهذا قال جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. يعني لا بد أن يكون القائل لكلمة الكفر حال الإكراه أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، مطمئن بالإيمان، وإنما يقول هكذا صيانة لنفسه، صيانة لنفسه. والأمثلة حقيقة بالنسبة لتزاحم المفاسد كثيرة جدا، وأيضا تزاحم المصالح، لكن النظر إلى القواعد والضوابط التي يذكرها العلماء أمر مهم. إذن وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، وهذه كما ذكرت أنا قبل قليل حتى في الأمور الحياتية والطبية أحيانا الإنسان يرتكب مفسدة صغرى لدفع مفسدة كبرى. وضربت لكم مثال في مسألة الآكلة في الرجل أو في اليد أو في البدن، الإنسان يقطعها حتى يبقي على الحياة، حتى يدفع المفسدة الكبرى وهي الموت، وهي الموت. إذن هذه القاعدة قاعدة أيضا عظيمة، وهي مسألة التزاحم والتقابل بالنسبة للمصالح والمفاسد، وهي القاعدة اللي أيضا أشرنا إليها الخامسة، وهي إذا تقابلت المصالح والمفاسد واستويتا ماذا يفعل المكلف؟ يدرأ المفسدة أولا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم، كم باقي من الوقت؟
سبع دقائق.
كم؟
سبع.
طيب
قال: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
نعم، هذه قاعدة أيضا عظيمة من قواعد الشرع، وهي القاعدة الثانية الكبرى المجمع عليها بين أهل العلم، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، ودلت على هذه القاعدة نصوص القرآن والسنة، ولذلك يقول جل وعلا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ويقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنصوص القرآنية كثيرة في هذا، وأما السنة النبوية فأيضا النصوص كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: هلك المتنطعون، يقولها ثلاثا صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ويقول عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. والنصوص كثيرة جدا يعني بالنسبة للسنة القولية. أما السنة الفعلية، النبي عليه الصلاة والسلام هديه وعبادته وطريقته على اليسر، ولله الحمد والمنة، وليس فيها تشديد. وكان ينكر صلى الله عليه وسلم على المتشددين، ومن ذلك أن ثلاثة نفر أتوا بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته في السر، فكأنهم تقالوها، قالوا يعني قليلة، ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا: ها، هذا نبي الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من مقالتهم، وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا لما رأى حبلا ممدودا بين ساريتين قال: لمن هذا؟ قالوا: لفلان من أمهات المؤمنين تصلي، فإذا فترت تعلق، يعني إذا فترت نعست كذا تعلق. فقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سنته القولية والفعلية والتقريرية كلها تشير إلى هذه القاعدة العظيمة، قاعدة أن المشقة تجلب التيسير. والمعنى أن دين الإسلام يسر ولله الحمد، وإذا وقع المكلف في عسر فإن الشريعة تنقذه من العسر ومن الضيق ومن الحرج إلى اليسر ولله الحمد والمنة. وأنا أذكر لكم مسألة تحفظونها: أي إنسان واقع في حرج وفي ضيق وباق فيه لا يتزحزح ولا يبرح، إنما سبب ذلك أحد أمرين. الأمر الأول: إما أن يكون الدليل الذي أخذ به ضعيف لا يصح، وإما أن يكون بسبب جهل هذا العامل، سبب جهله. فإما أن يكون الخلل من الدليل أو من المستدل أبدا. ولهذا ربنا جل وعلا مثلا يقول في الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا جاء شخص في رمضان وقد مرض مرضا شديدا، وصرف له الأطباء أدوية، ونصحوه بالأكل والشرب وتناول الأدوية، ثم أصر وبقي على ذلك فازداد مرضه، الخلل من أين؟ من الشريعة ولا من هذا العامل؟ من هذا العامل. شخص الآن عنده مشاكل في الماء، منع من استعمال الماء، إما لجرح مثلا وإما لكذا، فقام وأبى أن يستمع إلى النصائح الطبية ولا الإرشادات الصحية، ثم حصل له مضاعفات مثلا. هل الخلل من الشريعة أم من هذا المكلف؟ من هو؟ هو الذي أوقع نفسه. الشريعة لما يقع الإنسان في مرض تنقله من المشقة والعسر إلى الفضاء الرحب من اليسر والسماحة ولله الحمد والمن. ولهذا هذه القاعدة من أعظم قواعد الشريعة التي تشير إلى سماحة الشريعة وسموها وإلى أنها جاءت بكل خير. لكن هذا لا يفهم منه التساهل والتسيب والتفريط، لأن بعض الناس الآن يقول لك يا أخي الدين يسر، صحيح، لكن هو له نية أخرى، نيته ما هي؟ التفلت والتهتك ومثلا يعني التفريط وعدم التزام العبادات، فيقول لك يا أخي الدين يسر. لا، ما هكذا. التكاليف فيها مشاق، لكن مشاق محتملة. الآن اللي بيسافر للحج لابد من أن يحصل له نصب وتعب، اللي يحضر الدروس العلمية يحصل تعب ونصب واجتهاد وجلوس وتعب، كذلك اللي يروح للمسجد 5 مرات يتردد، في مشقة لكنها محتملة. المشاق التي لا تحتمل هذه التي جاءت الشريعة بنفيها، وهذا إن شاء الله ما سنتحدث عنه في المجلس القادم بإذن الله، ونشرح هذه القاعدة شرحا موسعا. نلتقيكم بعد صلاة المغرب في درس الأدب المفرد، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه.